باب ما يكره من الحلف في البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
نعم، وهذه الترجمة فيها كراهة الحلف في البيع، والمراد بالكراهة هنا التحريم، كراهة التحريم، دل على ذلك الحديث حديث عبد الله بن أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع في رجل من المسلمين، يعني كذب، حلف بالله أنه أعطي بها 80، يعني حلف أنه سلم 80. جاء إنسان يشتري السلعة فقال 70، فحلف أنه أعطيه 80، قال كيف أبيع عليك 70 وأنا شخص شايم 80 وكاذب؟ قال طيب اشتريها 90 وهو كاذب، أوقع في رجل المسلم هذا حرام عليه، فحلف بالله قال لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع في رجل المسلم. فنزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا أخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد، يقول في ضبط لقد أعطي بها ما لم يعطى، فيها ضبطان، ضبطت لقد أعطي بها ما لم يعطى يعني سيمت ما لم يعطي، يعني سيمت بأكثر مما سمت، أو لقد أعطى بها ما لم يعطى، لقد أعطى بها ما لم يعطي يعني لقد باعها على غيرك، لقد أعطى بها هو حلف، قال لقد أعطى حلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى، يعني بعت على غيرك بأكثر من هذا الثمن، أعطيت بها ما لم تعطيني أنت، وكل من الحالين لا يجوز إذا كان كاذب، فلا يجوز أن يقول سيمت بأكثر مما اشتريتها، ولا يجوز أن يقول بعت على غيرك بأكثر مما تريد أن تشتريها به، تكون الكراهة هنا كراهة للتحريم. وكذلك الآية من الذي يسرون يفوز الوعيد الشديد على الذين يحلفون وهم كاذبون، إن الذين يسرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا أخلاق لهم في الآخرة. هذا اشترى بعهد الله ثمنا قليلا، حلف تشترى بعهد الله ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمنا قليلا ولو أعطي ملايين فالدنيا كلها ثمنا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب ما قيل في الصوار.
بارك. نعم. إذا كان إخبار بغير الواقع، نعم. إذا كان يبالغ بأن يخبر بغير الواقع يزيد، هذا لا يجوز له. أما إذا كان يخبر الواقع فلا بأس. نعم. إذا كان حق بحق لا بأس. إذا كان صادق، نعم. نعم. ها؟ ليش ينحف؟ لا، الصورة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال علي لأبي هيثم الأسدي: ألا بعثك على ما بعثنا يا رسول الله؟ ألا تدع الصورة إلا طرستها. الطرس يكون في إنما يكون في الشيء المكتوب يكون على ورق. نعم. ثم الصورة هنا نكرة في ساق النهي، والنكرة في ساق النهي تعم كما هو معروف في الأصول. نعم.
هذا السائل من ألمانيا يقول: غادرت بلدي إلى ألمانيا لإكمال دراستي في الطب، وفوجئت بأن الذي يدرس لي أغلبهم نساء متبرجات، ويمكنني إكمال دراستي في بلدي المسلم، إلا أنني سأتأخر بعض الوقت، هل أكمل الدراسة هنا أم أرجع إلى بلدي؟
الواجب عليك أن ترجع إلى بلدك ولا تكمل الدراسة، لا خير في هذه الدراسة، إذا حدثت فيها فتنة لدينك، إذا ضاع دينك وضاع خلقك، فقل على دين السلام، ماذا تستفيد من أموال مع ضياع دينك؟ لا يجوز لك البقاء في دراسة يدرس فيها نساء مطلقة، فولو كان غير متبرجات، وإذا كنا متبرجين كل أشد، ما يحصل لك في بلدك مع الدراسة من دراسة الرجال ولو كان قليل خير، قليل مع مع طاعة الله خير من كثير مع المعصية. نعم.
قل أحسن لك هذا السائل من فرنسا يقول: العمل يحول رواتبنا على بنوك ربوية إجبارية.
نعم.
ونضطر جعل الفائض في البنك مع العلم أننا لا نأخذ زيادة على ما يوضع لنا.
ونضطر إيش؟
جعل الفائض في البنك.
نعم. نعم.
مع العلم أننا لا نأخذ زيادة على ما يوضع لنا، بل إن البنك يقسم مبلغ يسير مقابل إصدار البطاقات التي نصرف بها وطباعة الشيكات. هل علينا شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء، ماذا ما تأخذون زيادة فالحمد لله. إذا اضطر الإنسان الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. إذا اضطر الإنسان وضع نقوده في البنك ولا يأخذ إلا رأس المال فليس عليه حرج إن شاء الله ما دام أنه مضطر. نعم. 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 إذا أمكن في بنك آخر ما يتعامل بالربا هذا الذي ينبغي. نعم. ها؟ ثمن ايش؟ حجام محرم. نعم. حجم، حجم وأعطى الحجام وجهه، هم الدليل على أنه ليس بحرام. واستدل وقال أن النبي حجم وأعطى الحجام وجهه ولو كان حراما ما أعطى الحجام وجهه. لكن كسب الردي. العلماء يجعل في شيء غير الأكل والشرب، يجعل مثلا في الغاز أو في الحطب أو في علف الدابة. هذا الأولى. هو كسب الردي وليس بالحرام، لأن الذي استجم أعطى الحجام وجهه، لو كان حراما ما أعطى الحجام وجهه. نعم. نعم.
يقول أحسن عليك: لي أخ يعمل في هولندا في مطعم يقدم لزبائنه لحم خنزير.
ها؟ في مطعم إيش؟
يقدم لزبائنه لحم خنزير.
نعم.
رغم أن أخي لا يعمل إلا في صنع الخبز فقط، هل عليه إثم؟ وإذا كان يقوم بوضع لحم الخنزير في الخبز، هل عليه شيء؟
نعم، عليه شيء. التعامل مع والدك والعدوان. الواجب عليه إنكار منكر، إنكار منكر، إنكار بيع الخبز، فكيف يضع الخبز لحم الخنزير في الخبز؟ يباشر النجاسة، نجس، يباشر النجاسة بيده، ويضعه في الخبز معنى إقرار على الباطل. الواجب عليه نحذر من هذا المطعم، ويبحث عن عمل ليس فيه معصية ولا يعني عن معصية. نعم.
يقول: ماذا يقول الشرع في من أفتى بجواز معاملة ربوية في البنوك؟ ويقول: إن العلة في تحريم الربا استغلال الفقير. والبنك ليس فقيرا، والشخص هو الذي يذهب الى البنك ولم ياتي البنك اليه.
هذا جاهل مركب ما يعرف معنى الربا. الربا هو الزياده. والله تعالى: وان تلتم فلكم رسول مالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما قال خاص بالفقير. نعم.
هل مقاطعه المنتجات الاستهلاكيه لاهل الكتاب يعتبر موالاه او من معامله؟
لا، معامله الكتاب جائزه كما سبق النصوص، لا باس بها. معاملة الكتاب جائزة، والمعاملة ما تعتبر موالاة. موالاة شيء والمعاملة شيء. نعم.
الحديث الذي ذكره النسائي وفي آخره أصابه من غبارة. نعم. المقصود بقول غبارة؟
يعني شيء مثل، كان والله أعلم مثل ما يحصل في هذا الزمان، اللي ما يتعامل بالربا لا بد يضع بنوك نقودة في البنوك، والبنوك تتعامل بالربا، هذا شيء من الغبار. هذا في هذا الزمان والله أعلم ما يصلح. نعم.
إذا كان الشخص محتاج إلى قرض ولم يجد من يقرض من يقرضه إلا البنك، فاقترض بالربا فماذا عليه؟
يكون مراد عليه مرابي، عليه الوعيد الشديد، عليه التوبة وفسخ عقد القرض الذي عقده مع البنك، مع التوبة والندم والعود على والعزم على عدم العود لمثل ذلك. نعم. يفسخ عقد الفاسد يكون مراد. ها؟ إذا كان اشتراها وملكها، إذا كان اشتراها وملكها وجسمه وباع عليه لا بس. نعم. لا ما يصلح حيلة. نعم.
الذي يطلب من البائع أن ينزل له من قيمة السلع ويبح في ذلك.
إيش؟ الذي؟
الذي يطلب من البائع أن ينزل له من قيمة السلعة. نعم. ويلح في ذلك.
نعم.
هل هو عكس هذا الرجل وهو المقصود بالحديث رحم الله رجلا سمحا؟
نعم، ما يبغي الإلحاح. من السماحة في البيع والشراء لا يلحق الشديد. السماحة يكون إنسان هيئ لا بأس أن يماكس بعض الشيء، يسأل ويقول له نزلت، لكن ما يلح.
إذا كان البائعان في مجلس البيع ثم قام أحدهما لقصد إنهاء المجلس وإثبات البيع ثم بعد ذلك يرجع ولا يرجع، لكن القصد من ذلك من قيامه إنهاء المجلس.
نعم، كان ابن عمر يفعل هذا، لكن ولم يملك الحليب، جاء في الحديث ولا يحلو له الفارقة خشية أن يستقيم، ولا لا ليس له يعني لا يجوز له أن يقوم حتى يقطع حجر المجلس. الحديث ولا يحلو له الفارقة خشية أن يستقيم، كان معمر قال هذا كان لم يملك الحديث، كان إذا اشترى سلعة وأراد أن يتمر بها قام قال لم يملك الحديث، وهذا العمل لا يجوز، لا بل يجلس الإنسان ولا يقوم إلا إذا احتاج إلى القيام. أما أن يقوم من أجل أن يتم البيع فليس له ذلك، يجعل فرصة يا أخي. نعم. ولهذا في الحديث لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني أن يطلب أن يطالب من البيع. نعم. إذا ذهب من دون يعني من دون نية من دون قصد فلا حرج عليه، انقطع البيع، يتم البيع. نعم.
يقول في أي عام قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع؟
ظاهره أنه في السنة الأخيرة قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ثم توفي عليه الصلاة والسلام.
حمل الأطفال في الصلاة عليهم حفائظ أعزكم الله نشك في أن فيها نجاسة، فما الحكم؟
الأصل الطهر، إذا لم يعلم فلا بأس، إذا لم يعلم فيها النجاسة فالأصل الطهر. كان الصبيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأتي الحسن والتسليم ويركب على ظهره، الأصل هكذا، الأصل الطهارة إلا إذا علم. نعم.
يقول حديث ما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد، هل هو حديث صحيح؟
نعم، يعرف محل صحيح ما نقص من بل تزيد بل تزيد، الذي مستقر في ذهني أنه حديث لا بأس به. نعم. نعم، زيادة بل تزيد يعرف أنه ما أعرف حال الحديث، لكن الأغلب ظني أنه يتام يراجع الحديث. نعم.
نعم. إذا هذه يعني معلمة أو مدرسة تقول قضية الشيخ أنا مدرسة في كلية التربية وإنما وجود الخير والحمد لله، يوجد فساد منتشر في البنات من مسألة مثل تعلق الرجال والمواعيد الخارجية.
ها؟ من إيش؟
مثل تعلق الرجال.
نعم.
والمواعيد الخارجية، وإنا ولله الحمد نحاول إصلاح، ولكن بعدما سمعنا القرار الجديد من دمج الرئاسة مع وزارة شعبنا بأنها قصر التي قصمت ظهر البعير، وصبت سنة الأخوات عاملات في شيء من إحباط، ما توجيه حضرتك الله مثل هذا الموقف؟
نسأل الله أن يسرح، نسأل الله أن يصلح الأحوال، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لما فيه خير وأن يبصرهم ويبصرنا جميعا، ونسأل الله لنا ولكم الاستقامة على دينه وثبت على دينه في المات. صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسأل عن حكم تغطية قدر المرأة عند دفنها.
ها؟ تغطية؟
حكم تغطية
قدر المرأة. نعم، ذكر العلماء من هذا الرغم أنه يستحب ذلك. وتغطية المرأة حتى توضع في القبر. نعم.
هذا الرجل أعطي مبلغا من المال للصدقة وتصرف في هذا المبلغ، وهو ينوي أن يقوم بدفع المال أو بدفع هذا المبلغ للصدقة، ولكن تأخر لسبب معين، هل يعتبر هذا من الغلول في المال؟
حرام عليه، الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويبادر برد هذا المال. ليس نعم، ليس الإنسان أن يأخذ من المال الذي جمع للصدقة نفسه، لا، ويقترض كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يفتي نفسه، تجد إذا كان عنده مال يقول أنا أقترض وأرده، إذا كان إرث مثلا ورثة أو مسؤول عن إرث، تجد يأخذ من المال ويقول أنا محتاج وسأرده، ولا يبالي بعض الناس، ومتى ما فرق سأل بعد سنة أو سنتين أو شهر شهرين، وهذا يدل على ضعف الإيمان وقلة الديانة، والواجب على سنة يتورع ولا يجوز له أن يقترض ولا أن يأخذ شيء، بل الشيء الذي لغيره إن كان حيا يستأذن بين بناه وإن يطرح، وإن كان ميتا فلا يأخذ شيء، وإن كان أوقاف وصدقة فلا يأخذ شيء. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، علمنا نفرا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع: باب ما قيل في السواق. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتلى خلاها. وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صوارا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر. أردت أن نبيعه من الصوارين وأستعين به في وليمة عرسي. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة لا يبتلى خلاها.
حلت إلا وحلت
نعم
حلت إلا وحلت
وإنما حلت لي ساعة
إن الصدقة وحلت تكلم عليه الصلاة في هذا النسخة وحلت ثمن رواية. نعم
قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطها إلا لمعلف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا للقر لصاغاتنا ولسوق بيوتنا
لصاغتنا
ولسوق بيوتنا. فقال إلا للقر. فقال أكرمة هل تدري ما ينصر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانا. قال عبد الوهاب عن خالد لصارتنا وقبورنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة معقودة لحكم الصوار وهل الصياغة وأن وبيان أن الصياغة حرفة لا بأس بها وكذا الحدادة والنجارة. ولهذا قال باب ما قيل في الصوار. الصوار هو الذي يصوغ الذهب يحميها على النار ويجعلها يجعل منها أسورة وخواتم وغوائش وقلائد. هذه مهنة الصياغة مهنة شريفة كالحدادة والنجارة والجزارة كلها مهنة لا بأس بها. ولهذا قال باب ما قيل في الصواب يعني ما ورد في الصواب. وقال الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها في شرع الحديث الذي سيذكر يعني مكة لا يختلى خلايا لا يحش حشيشها. وهذا من خصائصه لا يحش حشيشها الأحمر الرطب الذي لم يستمثل الآدميون لا يجوز أن يحش حشيشها. وكذلك قطع الشجر الأخضر كله على خصائص مكة خصائص الحرم. الحرم لا يحش حشيشها الأحمر. أما اليابس فلا بأس. وكذلك ما يستمثل الآدميون لا بأس به. لكن ما نبت من المطر من الحشيش الأخضر لا يختل لا يحش حشيشها. وقال العباس يا رسول الله إلا الإلخ، طلب منا الرسول أن يستفي الإلخ، والإلخ نبت طيب الرائحة يشبه ما يسمى في الثمار. قال فإنه لقينهم، لقينهم وبيوتهم يعني الحدادين. قال يا رسول الله، طلب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في الإلخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه استثنى بوحي من الله وأنه جاء وحي في الحال، وهذا هو الظاهر، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في اجتهاده وأقره الله على ذلك. فقال يا رسول الله نريد تستثنى الإلخ من الحشيش، حشيش حشيش الحرام ممنوع إلا الإلخ، نوع من الحشيش. قال رسول الله إلا الإلخ، فإن الناس يحتاجون لقيهم الحدابين، يقول لك لقيهم وبيوتهم، يقول لك لصاغتنا وقبولنا، يعني أن الإلخ يحتاجه الناس، يحتاجه قيم الحداد يشعل عليه النار حتى يحمي الحديد، وكذلك الصاغة يحتاجونه لإحماء الذهب عليه، وكذلك القبور يحتاجون يوضع في الخلل الذي بين اللبنات، وفي الأرض وبيوتنا البيوت حينما يسقفون السقف ويجعلون الخشب، يجعلون بين الخشب في الخلل يجعلون الإلخ. وكان عندنا في نجد يجعل بدل سقف البيوت الخشب ثم الجريد في النخل ثم الخوص، فيكون بدل الخوص، بدل الخوص الذي يكون بين جريد النخل، ولا توضع الخشب على سقف الجدار، ثم توضع العشب عشب جريد النخل، ثم بعد ما الخلل الذي بين جريد النخل توضع فيه الخوص. وفي مكة ما عندها نخل، وإنما بدل النخل الإذخر، هذا الإذخر يجعلون في الخل الذي بين السقوف، وكذلك في الخل الذي بين النبلات القبور، وكذلك الصاغة والحدادون يحتاجونه. فلهذا طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر فاستثناه، فقال إلا الإذخر. وهذا هو الشاهد، ولقينهم وصاغتهم، وأن الصياغة مهنة شريفة، ولهذا ما أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العباس لصاغتنا، لو كانت الصاغة صياغة مهنة ممنوعة لقال لا 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 يستعملها الصاغة، لأن الصاغة مهنة ممنوعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنها، فدل على أنها صياغة، دل على أنها مهنة شريفة. فالحديث ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه في قصة بنائه بفاطمة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة. يقول علي رضي الله عنه كانت لي شارف من نصيب من المغنم، يعني هذا في بدر، في غزوة بدر غنم المسلمون غنائم وزعت بين الغانمين، وكان من نصيب، فكان من نصيب علي رضي الله عنه شارف، هو الشارف هو البعير الكبير كبير السن، جاءه شارف نصيب من المغنم، وأعطاه النبي شارفا آخر في بدر، يعني في غزوة بدر صار مع له شارف، شارف من نصيبه وشارف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أبتني أن أتزوج فاطمة، وسمى زوج بنا لأنه كان أحدهم الجاهلية إذا أراد أن يتزوج بنى عليه خيمة، بنى عليه خيمة، فقال أنا أبتني فاطمة يعني أتزوج، أنا أبني خيمة للزواج يعني أنا أتزوج. وأعدت رجلا صوارا من بني قينقاع، وهذا هو الشاهد، وأعدت رجلا صوارا، أن علي رضي الله عنه وعد رجلا صوارا ولم يكن من يفعل الصيام إلا على نفسه شيئا، وعد رجلا صوارا من بني قينقاع أن يرتحل معه، أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصوارين وأستعين به في وليمة عرس. يعني أن علي رضي الله عنه وعد رجلا من الصوارين من بني قينقاع يذهب معه فيحشون الإذخر على الشارفين، ويأتون بالإذخر ويبيعونه على الصواغير ويجعل ثمنه في وليمة عرس على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الوليمة. وهي أن عليا يحتشي نفسه بنفسه وهو من أرفع الناس حسبا. وهي أن العالم الكبير لا بأس أن يحترف وأن يقضي حوائجه بنفسه. وهذا ليس فيه غضاضة ولا مخالفة للمروءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حوائجه بنفسه. كذلك علي رضي الله عنه أرفع الناس حسبا يحتشي الأنخر ويبيعه على الصواغير ثم ثمنه يجعله في وليمة في عرسه في زواجه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد قد وعدت رجل الصواغ وأن الصياغة لا بأس بها ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لك الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم الفتح وأن النبي حرم مكة واستثنى الإخر فإن حرم مكة إن الله حرم مكة عن القتال فيها ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت ساعة من النهار يعني جزءا من الزمان حتى يتم الفتح وهي من الصباح إلى العصر. قال لا يختلى خلاها لا يحش حشيشها الأحمر ولا يعرض شجرها لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها لا ينفر من مكان إلى مكان كما سيأتي ولا يلتقط لقطتها إلا المعد. كل هذه خصائص مكة حرم لا يحل القتال فيها ولا يحش يفترح لا يحش حشيشها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط اللقطة إلا المعرف يعني يمشي أبدا تحت بخلاف لقطة غير الحرم فإنه يملكها بعد قضية سنة إذا عرفها ولم يعرف ولم يأتي أحد فإنه يضبط أوصافها ويسجلها عنده ثم تكون له فإن جاء طالبه يوم من الدهر أعطاه إياه وإلا فهي له. أما لقطة الحرم فمن خصائص الحرم أنها لا تملك بل لا يلتقط أحد إلا يعرف مدى الدهر وإلا فلا يأخذها. لكن الآن وجد اللجنة يقبلون الأشياء الضائعة في جهة الصفا من الأشياء المفقودات سلم إليهم وبهذا الإنسان يسلم منها من اللقطة وإلا فإن الإنسان إذا التقطها لا بد أن يعرفها مدى الدهر. قال عباس بن المطلب رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر يعني استثني لنا الإذخر اسمح لنا فيه نحتش الإذخر هنا من الحشيش فإنه لصاغتنا ولسوق في بيوتنا يعني نحتاجه الصاغة الصواغون والحجاج ونحتاجون يشعلون به النار حتى يحموا حتى يحمي حداد الحديد والصائد يحمي الذهب عليها ولسقف بيوتنا يعني يجعل في سقف البيوت في الخلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عثم هل تدري ما ينفر صيدها قال أن تنحيه من الظل وتنزل مكان إذا يجد الإنسان أن ينفر الصيد في مكة يطرده من الظل ويجلس مكانه الصيد هذا من الترفيه. وقال عبد الوهاب عن خلي صاغتنا وقبولنا يعني أن الإنخر يحتاجه أهل مكة صواغون ويحتاج للقبور في الخلل بينها بين القبور بين اللبنات ويحتاج أيضا لسقف البيوت والشاهد أن الصياغة حيث لا بأس بها. نعم مسألة أخرى مسألة كغيره والكافر لا يقرب بمكة كما يبقى ما يبقى الكافر بمكة. فالله تعالى يا أيها الذين آمنوا من الشدود هذه الصلاة والوصل الحرام بعد عمنا أما كغير مكة وكغير يعامل يعامل المعاملة في الكفار لا يلزم منها الموالاة. نعم كذلك لا بد أن يعرفها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عفاصها ووكاءها. عفاصها يعني الكيسة التي الوعاء التي تكون فيه الدراهم ووكاء الرباط اللي تربط فيه إذا كانت الدراهم الآن يعرف فئة كم عددها وكم فئة فئة 100 وفئة 500 أو فئة 50 لا بد أن يعرفها لا يسجلها عنده ويعرفها ولا يسلمها للجنة التي تقبل المفقودة. نعم لا في لجنة لا ما يصح يسلمها للجنة اللجنة خاصة بالمفقودة المقفولة عند الصفا لهم غرفة من باب الصفا مكتوب عليها المفقودات. نعم. سلمها له. سلم الشرطة في الشارع.
نعم. ها؟
يضمنها. لابد يضمنها ويعرفها. يعرفها ويضمنها. تغرمها لمن جاء.
نعم.
نعم. ولا يأخذها من صاحبها. يعطها.
نعم.
أبقين الحداء.
ها؟
القينات، القينات المغنيات، القينات يعرف عنهم بالمعازف والقينات، القينات المغنيات. هنا المراد القين الحداد.
نعم.
باب ذكر القين والحداد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن نبض ضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن واهل دين فاتيته وتقاضى قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد.
لا أعطيك قال لا أعطيك.
قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيت. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا.
هذا الترجمة هو باب ذكر القين والحداد. القين هو الصائم، القين هو الصائم أو الحداد، كان البخاري له بين التغاير بينهما. ذهب قال ابن جريد وهو لغة المشهور أصل القين الحداد، ثم صار كل صائم عند العرب يسمى قين. فالقين والحداد متقاربة، الصائم أو الحداد. والشاهد من الحديث أن الحدادة لا حرف كلها مسؤولة ولا عيب فيها في الصيام هي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا حدادين، كان خباب وكان قينا حدادا، فدل على أنها فرصة شريفة ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه لا عيب فيها. وكان خباب رضي الله في هذا الحديث أن خباب رضي الله عنه كان قينا حداد في الجاهلية، وكان له دين على عاصم بن وائل وهم من الكفار من رؤوس الكفر. فجاء إليه فأعطيته أتقاضى يطلبها نقل يديه، فامتنع عاصم بن وائل وقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا أكفر حتى يموتك الله ثم تبعث. فقال عاصم بن وائل دعني حتى أموت وأبعث وسأوت مالا وولدا فأعطيك. الشاهد فأنزل الله هذه الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا واطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الشاهد الحديث فيه مماطلة كفار المسلمين في قضاء حقوقهم بحثهم على الكفر وإنوائهم به. هذا العاصم بن وائل ماطل بالعاصم بن وائل بحثهم على الكفر وإنوائهم به. ولكن خباب رضي الله رد عليه قال لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث.
باب ذكر الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وخديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
نعم، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن الخياطة مهنة شريفة وليس فيها عيب، والخياط هو الذي يخيط ثياب من الناس، قد يكون مع الخياطة تفصيل، ففيه إباحة كثرة الخياطة وأنه لا عيب فيها. وفي هذا الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الخياط لطعام صنع، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، قرب الخياط للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دبة، والدبة هو القرع، وقديد هو اللحم المجفف، كان الناس قبل وجود الثلاجات يجففون اللحم، ولا سيما إذا في أيام الأضاحي فهم كانوا يشقون اللحم ويشرحونها، وكان في مكة في أيام الفداء راح ينشرونها الشمس اللي سمت أيام، يشرقونها سمت أيام التشريق، يشرقون اللحم لأنه قديد ويجعلون فيه الملح حتى لا ينتهي، ويضعون اللحم لذيذ عند الثلاجات كانوا يجلس مدة، لحم قديد يابس مملوح بالملح، ويضعونه عندهم يحفظ في مكان وفي غلاف، ويضعون كل يوم يضعون قطعة بعض القطع ويجلس مدة. فهذا الخياط قدم الذي خبزا ومرقا فيه دباء فرع وفيه لحم قديم قدم مجفف يابس وضع عليه مدة. قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفي اللفظ الآخر أن أنس قال فجعلت أجمعه له ولا أطعمه، يجمعون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إجابة دعوة الخياط، وأن الخياط مهنة شريفة، هي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة لرعيته والتواضع عليه الصلاة والسلام، هي فضل الدباء هو القرع، وهي جواز الأكل من حوالي القصعة إذا كان الطعام أنواعا، أما إذا كان الطعام نوعا واحدا فإنه يأكل مما يلي، كما في قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيب عمر بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، إذا كان الطعام نوعا واحدا يأكل مما يليك، أما إذا كان الطعام أنواع فلا بأس أن يأكل من نواحي أخرى. فإذا كان الطعام في لحم قرع وأخذ من نواحي أخرى لا حرج. ولهذا كان صار النبي يتتبع الدبة من حوالي القصر، قال أنا سلمة أحب الدبة من يومئذ. وفي هذا الحديث جواز الإجارة، لذلك أن الخياط يستأجره الناس يخيط لهم، فهذه أجرة جواز الخياطة وجواز الخياطة وهذا منهج شريفة. وفي جواز استماع الصنعة والآلة في البيع، فإن الخياط يبيع الثوب وأيضا ويخيطه، فهو الخياطة صنعة استماع فيها صنعة وآلة، كذلك أيضا فهو الآن يبيع الثوب ويبيع الخيط أيضا والإبرة، وكذلك الإبرة فيها صنعة استمع فيها الخياطة بالإبرة والخيط الذي يخيط به والثوب الذي يبيعه، إلا على أنه لا بأس باستماع الصنعة والآلة في البيع. وهي جواز اجتماع الشرطين فأكثر في بيع، هذا في شرط، الشرط الأول أنه يخيط ويكون الخيط منه والثوب، ثلاث أحسن بيع الثوب القماش ويخيطه ويكون الخيط منه، في جواز اجتماع الشرطين في بيع. جاء في الحديث الآخر أن الذي نهى عن بيع الشرطين في البيع، والعلماء لهم كلام في هذا، منهم من حملها على الشرطين اللذين يخالفان مستوى العقد، أو أن الشرطاء أو إذا كان فاسدين أما البيع والشرط هذا لا بأس به، جاء في الحديث الصحيحة كما في قصة جابر لما اشترى الجبل اشترط حملانه إلى المدينة، شرط بيع وشرط لا بأس به، أما بيع وشرطين ففيه كلام. وهذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالبيع مع شرطين، لأن الخياط هنا يبيع القماش وفيه شرطان فيها الصنعة والآلة. نعم.
باب ذكر النساج. حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امراه ببردة قال اتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها.
منسوج أو منسوجة؟
منسوجة.
نعم. نصها منسوجة. نعم.
قال أتدرون ما البرد؟ فقيل له نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكا. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار. فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها، فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال له القوم ما أحسن سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفلي يوم أموت. قال سهل فكانت كفنا.
وهذا الباب معقول للساجة، أن الساجة هو الذي يصف الخيوط، يصف الخيوط ويربط بعضها ببعض حتى تكون كساء. قالوا الساجة الذي يصف الخيوط ويربط بعضها ببعض حتى تكون كساء، وهذه مهنة، مهنة الساجة. وغرض المؤلف رحمه الله أن يبين أن الساجة مهنة شريفة لا بأس بها. والبخاري رحمه الله يبين المهن لا بأس بها، كل ترجمة فيها يترجم على مهنة، مهنة الخياطة، مهنة الحدادة، مهنة الصياغة، مهنة النجارة، مهنة الحرازة، مهنة الجزارة، كلها مهن، ما عدا المهن مهنة الحجاب، هذه مهنة مكروهة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجاب الخبيث، والمراد بخلط الكرامة. حتى فيها ما أشد منه هو كالساح، الساح الذي يخرج العذرة من البيوت. كان الناس في الأول يجعلون كان حمام مكان يقضى فيه الحاجة قبل أن توجد الآن الحمامات الجديدة والآن والتبديلات، كان مكان يقضى فيه الحاجة. وكان إذا امتلأ من العجرة يأتي واحد ويخرجه، يخرج إلى مكان آخر يسمى كالساح. هذه مهنة، هذه أشد أرجى مهنة من مهنة الحجاب، ومع ذلك هي مهنة. فالنساج هو الذي يصف الخيوط ويربط بعضها إلى بعض حتى تكون كساء. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز مهنة النساج وأنه لا عيب فيها، ولهذا لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي جاءت بالبردة ونسجتها، ولو كانت مهنة ممنوعة لأنكرها عليه. ذكر حديث سهل بن سعد قال جاءت امرأة بالبردة وقال أتدرون أن البردة هي الشملة منسوجة في حاشيتها، يعني قطعة قماش منسوجة في حاشيتها، قالت رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، كان قطعة قماش يلفها على نصفه الأسفل يتبه الإزار، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزار، هي الإزار الذي شد بها النصف الأسفل. فقال رجل من القوم اكسليها، طلبها منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الفعل أبدا، ولهذا يقال الشاعر الذي مدح شخصا وقال له ما قال لا قط إلا في تشهده، فليتق الله سائله ولو كان في كفه غير روحه، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. أو هذا الأبيات ذكر ويتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ساحر. ولذلك لما هذا الرجل قال يا رسول الله ما أحسنها ما أحسنها اكسليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام فخلعها وقرعها وأعطاها إياه وأرسل بها إياه، فقال له القوم ما أحسن هذا الرجل، سألته إياها وقد عرفت أنه لا يرد السائلة وهو محتاج إليها، خرج وإزاره محتاج إليها ثم تسأله إياها وأنت تعرف أنه لا يرد السائلة، فقال رجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أبوي، قال سهل فكانت كفنة. وقصد من ذلك هذا أن تبرك بهذه البردة التي لامست جسده عليه الصلاة والسلام، فتكون كفرا له لما جاء الله بجسده عليه الصلاة والسلام من البركة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره. فهو أراد هذا الرجل أن هذه البردة لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولامست جسده أن يتبرك بها فلامس جسده، فكانت كفا لهذا الرجل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، قبل هذه الهدية من هذه المرأة، وفيها أن النساء مهنة شريفة، وفيها أنه لا بأس بادخار الإنسان كفرا له لا سيما إذا كان من حلال، فلا بأس يتخذ الإنسان كفرا يجعله له. وفيه بحث كثرة النساء وأن لا عيب فيها ولا هو الشاهد الكفر. نعم.
باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله عنه يسألونه عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل رضي الله عنه أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا سلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر.
نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان أن حرفة النجارة حرفة شريفة لا عيب فيها، وكان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نجارا، كما أن مثل الحدادة مهنة شريفة، كان نبي الله داود حدادا يصنع الدروع. فمهنة النجارة والحدادة والخرازة والجثارة والنسادة والصياغة كلها مهن شريفة، كل مهن شريفة. بعض الناس الآن كثير من الناس تركوا المهن، كثير من الناس لا يريد إلا الوظيفة، وإذا لم يريد الوظيفة جلس عاش على الناس، لا العمل هم محصول الوظائف الحمد لله. الصناعات والحرف كثيرة، يكون لسان نجار، يكون حداد، يكون صوار، يكون نساج، يكون مثل حراث زراع، يكون خراج، يكون جزار، يكون بناء، يكون سفاح، يكون كهربائي، يكون مبلط، يكون دهان. هذه المهن الشريفة، ولا يجد يكون يبيع ويشتري، يكون تاجر. العيب إنما هو فيه يكون إنسان يجلس ويكون عالي على الناس يتكفف الناس، هذا العيب. ولهذه المهن ما فيها عيب، المهن الشريفة فيها رزق واسع أحسن من الوظائف لكثير. وأصحاب المهن والبيع والشراء هم الذين يرزقهم الله، يكون عندهم تجارة. الموظف ما يكون تاجر، ما كان موظف أحد موظف صار تجارة من أجل الوظيفة، الوظيفة بقدر قدر الحاجة، لكن البيع والشراء والحرف فيها خير، فيها رزق. فلا ينبغي للشباب أن يكونوا عاطلين وأن يتطلع إلى الوظيفة، أن يوجد وظيفة ولا جلس، هذا غلط. عليه أن يسعى في أرض الله ويعمل في الحرف البيع والشراء حتى يكسب المال الحلال، ينفق على نفسه، ينفق على أهله، تزوج. وفي هذا في هذين الحديثين أن امرأة، أن النبي بعث إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا ولم يكن عليه النجار، فدل على أنها مهنة شريفة. إذا كلمت الناس، إذا خطبت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، نوع من الشجر، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليها، يعني صارت منبر في جواز اتخاذ منبر الخطيب يوم الجمعة لما فيه من مصلحة سماع الناس من خشب أو غيره، كان له منبر وكان مرتفع يصعد عليه حتى يبلغ الناس. والحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له المنبر وجلس عليه، وكان في الأول قبل المنبر كان يخطب على نخلة، هذه النخلة، فلما خطب على المنبر الذي جعل من الخشب ترك نخلة صاحب التي كان يخطب عليها حتى كانت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها وضع إليه فجعلت تعين عين الصبي الذي سكت وهو يسكتها يهدها بيده حتى استقامت سكتت. قال بكت على ما تستعمل الذكر، ما كان تستعمل الذكر. هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوة عليه الصلاة، ومن دلائل قدرة الله، وأن الله على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قد أخبر الله تعالى أن من الجبال منها ما يهبط بخشة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، جعل الله فيه إحسان. وقال وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشتقق فيأخذ منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا النخلة والجذع بكت على ما كانت تسمع من الذكر، جعل الله فيه إحسان. نعم.
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر رضي الله عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر رضي الله عنه بعيرا، حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعام بنسيئة ورأه ذراع
طعاما نسيئة
عندنا الباء بنسيئة
لا نسيئة طعاما نسيئة ها واشترى ابن عمر بنفسه عندي اقرأها ايش واشترى ابن عمر بنفسه صاكر عنك لو نعم نعم اشترى النبي من يهودين طعاما نسيئة نعم
عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه
نعم
وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر رضي الله عنه واشترى ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئا ورهنه ذراع
نعم هذه الترجمة معقودة لبيان جواز شراء الإمام الحوائج بنفسه وأن هذا لا يفتح مروءة لكن بشرط أن لا ينقصها البائع لا ينقصها البائع الثمن مراعاة له ذكر المؤلف رحمه الله آثار والحديث الذي يدل على أن الإمام لا بأس أن يباشر الشراء والحوائج بنفسه قال ابن عمر رضي الله عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر هذا باشر البيع بنفسه عليه الصلاة واشترى ابن عمر بنفسه أيضا استدام النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة هذا باشر الشراء بنفسه واشترى من جابر بعيرا كل هذا قضى حوائج بنفسه عليه الصلاة وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودية طعاما نسيئة يعني مؤجل بثمن مؤجل ورهنه درعة في اللفظ الآخر أنه اشترى 30 صاعا من شعير ورهن درعة فيه أن الإمام لا بأس أن يباشر الإمام أو العالم الكبير الحوائج بنفسه وأن ذلك لا يقلح في المروءة والنبي يصل له من يقضي حوائجه ولكنه فعل ذلك تشريعا للأمة وتواضعا فهنا الذي يسمى التواضع فعلها تواضعا وتعليما للأمة وأنه لا بأس أن يباشر الأمير أو العالم البيع والشراء بنفسه وأنه لا ينقص مروءته ولا يخلص في كرامته وفيه جواز معاملة المشركين واليهود بالبيع والشراء والإجارة وأنها ليست من موالاتهم ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم غنما مشرك وعامل اليهود في خيبر وباع ومات ودرعه مدفونة عند يهودي بثلاث صاع من شعير وفيه جواز البيع نسيئة مؤجل ويسمى البيع مؤجل سواء كان أقساط أو قسط واحد وهذا كالإجماع من المسلمين كان في خلاف الوصية ثم جاء ويدل على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا بيع الدين هو بيع النسيئة اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة من أهلها وكانت كاتبت أهلها على سياوة كل نجم كل سنة حل نجم 9 سنين هذا بيع مقصر فلا بأس بيع مقصر سواء بيع النسيئة سواء كان مقصر أو غير مقصر، سواء كان الأقساط شهرية أو سنوية أو مؤجل أو الثمن كله مؤجل لا بأس به. وإذا زاد الثمن في بيع نسية فلا بأس به، لأن البيع المؤجل ما هو بيع الحاضر. فإذا قال له اشتر هذه السيارة 50,000 حاضر أو 70,000 مؤجل لا بأس، لأن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. لكن اختار أحدهما، اختار أحدهما قبل أن يعقد البيع. وفيه جواز الرهن في الحضر، وأنه لا بأس بالرهن في الحضر. وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا وصف الأغلبي، يعني الغالب أنه لا يوجد الكاتب في السفر يحتاج إلى الرهن، وإلا الرهن في الحضر لا بأس به، كما في هذا الحديث رهن درع من الحديد في الحضر وفي المدينة عليه الصلاة. نعم.
باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بعنيه يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا. فتخلف فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبت. فلقد رأيته فكفه عن رخم.
فركبته ولا فركبته؟
عندي فركبته.
طيب. نعم.
فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت. فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوج؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشقهن
وتمشقهن.
فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشقهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيش الكيش. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدم؟ قلت نعم. قال فدع جملك فدخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت. فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لي بلال رضي الله عنه فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت فقال ادع لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه.
هذا ترجمة معقولة لشراء الدواب والحمير. في هذا الحديث أن النبي اشترى بعيرا، لكن قاس المؤلف رحمه الله الدواب والحمير على الجمل. إذا جاز شراء البعير جاز شراء الدواب والحمير. قال المؤلف إذا اشترى دابة أو جمل وهو عليه، يعني البائع، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. إذا اشترى الدابة هو الجمل والبائع عليه على الجمل والدابة، هل يكون هذا قبض أو لا بد أن ينزل عن الجمل والدابة ويخلي بينه وبينها. من العلماء ما قال انه لا يكون ما يسلم البيع حتى ينزل عن الدابة ويسلمها للمشتري ويخلي بينه وبينها. اما يبيعه وهو عليها فانه لا يتم البيع بهذا لانه ما قضى يسمى قبض. قبض الدابة في التحلية كما انه اذا باع بيتا فانه يسلمه المفاتيح البيت يسلم الصحف البيت هذا عن التحلية يكون قبضة في هذا قبضة إذا أخذ المفاتيح وسلم صك البيت. وكذلك إذا كان فعذابة ينزل عليها وسلمها إياه. أما أن يبيعه إياه وهو عليها ما يسمى قبض يحتاج إلى قبض. وقال بعض أهل العلم أنه لا بأس ولو لم ينزل. فقال ابن عمر رضي الله عنه وقال النبي ابن عمر بعنيه يعني جبلا صعبا. ما ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر في قصة بيعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقصة تأخره وكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل يحكمه بمحجنه قال كنت مع النبي في غزاة فأبطأ بجملي وأعيا يعني صار يتأخر ويتثاقل في المشي أصابه إعياء فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك يعني متحلف متخلف على الناس قلت أبطأ علي جملي وأعيا خلف ما يمشي الجمل فنزل النبي يختمه بمحجنه يعني محجن هو العصا في آخره والعطف أحجنه يعني ضربه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيت وكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجمل كان بطيء فلما حجنه النبي بمحجنه وضربه صار يسرع حتى انه يكف عن النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه حتى تقدم. هذه من المعجزات من دلائل النبي عليه الصلاه والسلام. جمل بطيء خلف صار اخر الناس فلما حجنه النبي بمحجنه تقدم صار قوي ونشيط حتى انه يكف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن خلقه ومجعبته قال تزوجت يا جابر على حلقه في السماء تقدير هل تزوج اتزوج قال نعم قال بكرا ام ثيبا قلت بل ثيبا قال افلا جاريه تلاعبها وتلاعبك قال قلت ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امراه تجمعهن وتنشطهن وتقوم عليهن. فيه دليل على ان هذه جواز شرع الدواب والحمير وانه لا عيب في البيع. وفيه ان مشروعيه الزواج والمبادره اليه. وفيه ان تزوج الذكر افضل من السيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جاريتك تلاعبها وتلاعبك الا لمصلحه تقتضي تقديم السيد كحال جابر. جابر قال يا رسول الله توفي ابي وترك لي اخوات فكرهت ان اتيهن بجاريه مثلهن ولكن اتي بسيد قد خبرت الامور وضع عليها مده فتقوم عليهن وتنشطهن وتصنع حالهن. اما اذا جئت بشابه تكون مثلهن ما يستفدن منها. فجابر رضي الله عنه قدم مصلحه اخواته على مصلحه نفسه. قال لو تزوجت جارية صارت مع خواتي كانها واحدة منهن ما عندها خبرة فلا معرفة بالمشط والعناية بالبنات. لكن إذا جئت زوجت امرأة طيب تكون مضى عليها مدة وخبرت الأمور وتقوم بالعناية بهؤلاء البنات وتنشطهن وتصبح حوالهن. فقال له النبي أحسن هذا في هذه الحالة الطيب أحسن لما يترفع على هذا المصلح وإلا فالأفضل الجارية. ثم قال له أما إنك قادم فإذا قدمت الكيس الخيس هذا النص عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم مرض الكيس الجماع والصوم يشمل الجماع وغيره يعني الحجب والإتقان في أمورك كلها ومن ذلك الجماع. ثم ساومه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقية. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل جابر وقدم بعده في الغداء. قال جابر خدينا إلى المسجد فوجدت على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت. فيه مشروعية صلاة ركعتين للمسافر إلى قدم البلد. في هذا الحديث مشروعية صلاة ركعتين في المسجد للمسافر أول قدومه قبل دخول بيته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يدين له الأوقية. النبي صلى الله عليه وسلم اشتره بأوقية فوزن له بلال فأرجح في الميزان. في دليل على مشروعية في فضل الإرجاح في الميزان في حسن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع لمن يبيع البائع أن يرجح في الميزان. فانطلق جابر أحد الثمن سرق الجمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انطلق موليا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي جابرا. قال جابر فقلت يعني في نفسي الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيئا أبغض إلي منه، يعني لأنه حصل ما حصل من الإعياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ جملك ولا تكلم. في اللفظ الآخر في أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتظن أني ما فسدت لأخذ جملك، خذ جملك ودراهم، خذ الجمل والدراهم، لأن النبي ما فسدت الأول يعني، وقال تبيع علي بكذا قال بكذا حتى قال له بأوقية. الحديث لا، الحديث له ألفاظ، في بعضها أنه لامه بعض أخوانه قال كيف تبيع الجمل، وبعضها أن النبي قال له أتظن أني ما كسف يعني مكاسرة المكاسرة يعني يسميه بالله العامية المكاسرة، يعني يقول المشتري نزل كذا، يقول مثلا بعشرة يقول لا ثمانية، فإذا قال تسعة قال لا ثمانية، هذا مكاسرة. فقال النبي أتظن أني ما كسف لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. فالنبي ما قصد لأخذ الجمل، قصد يعلم الناس البيع والشراء، وفيه جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه، أعطاه الجبل والثمن جميعا، أعطاه الثمن، اشترى بأوقية، أمر بلال أن يعطيها الثمن وأن يرجح في الميزان، ثم بعد ذلك أعطاه الجبل الثمن والثمن جميعا. فيه جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، تعليمه للناس. وفي الحديث جواز البيع والشراء، لأن جابر اشترط حملانه إلى المدينة، باعه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، واشترط جابر يصل الحمل إلى المدينة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط على جواز البيع والشرط، وهذا لا خلاف فيه، وإنه خلاف جواز البيع الشرطين في البيع. وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على لا بأس بمباشرة البيع الكبير والعالم، وأنه لا ينقص من قدره ولا ينافي المروءة، والإنسان يبيع ويشتري لا حرج. نعم، إذا كان لم يكن هذا الشرعي شملها طاعة الله وطلب العلم، وإنما يكون بقدر الحاجة. نعم. إيه الشرطان في البيع هي اللي فيها خلاف، أما الشرط الواحد لا خلاف فيه. نعم.
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا.
نعم، وهذه ترجمه هذا الحديث فيه بيان انه لا باس بالبيع والشراء في الاسواق، ولو كانت الاسواق كانت في الجاهليه ثم تبايعوا بها بعد الاسلام فلا حق، اذا لم يكن هناك محذور في البيع لكن الربا ولا غش ولا خداع لا باس. وإذا قال الناس كانت عكاظ ومجنة والمجنة أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تعسموا من التجارة فيها يعني خافوا من الإثم، فأنزل الله الرخصة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قرأ ابن عباس في مواسم الحج، هذه قراءة شاذة ولكنها ثابتة تحمل على التفسير، وليست قراءة شاذة لكن تحمل على أنها تفسير، يعني في مواسم الحج، لا هي نزلت في مواسم الحج
تعسبوا أن يتجروا في أيام الحج. فالله تعالى أنزل هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني في مواسم الحج، لا بأس من البيع والشراء والإنسان حاج إذا لم يؤثر هذا على المناسك. نعم 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 المعصية هذا يعني المعصية قد تؤثر لا شك في قصة الرجل الذي نذر أن يرحل إبلا ببوانه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثر من أوثار الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال: هل كان فيها حيل؟ قال: كان فيها عيد من أعيانهم؟ قال: لا. قال: فأوث بين ذلك. فلما لم يكن فيها محذور، لكن الأسواق التي في الجاهلية ما فيها البيع والشراء، البيع والشراء ما الأصل كلها الحل، وليست الأمور الجاهلية ممنوعة. كانوا يتناشدون الأشعار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة وتناشدون الأشعار التي كانت في الجاهلية فيتبسم. فالأسواق التي في الجاهلية ما فيها محذور الآن، البيع والشراء ما فيه محذور. لكن المحذور مثلا أعياد الجاهلية احتفالاتهم، وهذه الأسواق ليست الأعياد، حينما البيع والشراء، والبيع أحل الله البيع. نعم.
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرم. الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك يا
شيخ كذا وكذا، أنا موصوف بكذا وكذا.
فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك ذاك والله ابن عمر رضي الله عنهما. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف. قال: فاستخها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا.
وهذا الترجمة معقودة لإشراء الشيء المعيب، وأنه إذا رضي به المشتري في العيب فلا بأس، وإذا لم يرضى به وهو لم يعلم فإنه يرد بالخيار. إذا اشترى سلعة معيبة ولم يعلم المشتري بالعيب فإنه إذا علم بالخيار إن شاء قبله بعيبه وإن شاء رده. ولهذا قال: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرم، يعني الإبل الهيم التي أصابها الفياح وهو داء، داء معروف إما جرب أو غيره، قيل الداء هو الجرب، وقيل أنه داء يصيبها فتشرب الماء بكثرة، وقال أهيم ولا تهيمة. قال بعضهم أن الأجرب بالعطف المفرد على الجمع، كان وقال: شراء الإبل الهيم وشراء الإبل الجرم. قال: الهائم المخالف للقصد في كل شيء. ذكر حديث هذه القصة، وهو أن هذا الرجل اسمه نواس كان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر واشتراها تلك الإبل من شريك الله، من شريك نواس، وهذا الإبل فيها عيب، وهو أنها إبل هيم يعني فيها داء داء الهيام من الجرب أو غيره. فجاء نواس إلى شريكه فقال: أين الإبل؟ قال: بعناها، بعنا الإبل فيها العيب. قال: ممن بعتها؟ قال: شيخ صفة كذا وكذا. قال: ويحك، هذا ذاك ابن عمر، ذاك والله ابن عمر صاحب رسول الله، كيف تبيع عليه الإبل وهي فيها عيب ولا تخبر بالعيب؟ فجاء نواس إلى ابن عمر فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، ما عرف أنك صاحب رسول الله، باعك إبل فيها عيب. قال له ابن عمر: استخف، فعل من الاستياق، خذها، خذها، بدل فيها عيب خذها، استخفها يعني فعل أمر من السياق. وقال ابن عمر والمقول لها نواس يعني ارتجع وجاء فيها عدتها. ثم لما أراد أن يستعفها قال ابن عمر ابنعها استدرك ابن عمر في رد الإبل قال رضي له العيد. لما قال خذها وهي عيب لما أراد أن يأخذها قال ابن عمر لا عدلنا الآن عن ردها تقبلها ولو فيها العيب. قال ابن عمر دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا عدوى ولا صيام. يعني إذا كان هذا الإبل فيها دعوة ثيام وهو جرب وهو يعدي فالرسول سيقول لا عدوى ولا صيام رضينا بها ولو فيها العين. ففي دل على أن اشترى سلعة بعيبة ولم يعلمه البائع فهو بالخير إن شاء قبل السلعة على ما فيها من العيب وإن شاء ردها. من عمر ردها في الأول ثم أبطأ ثم عدل عن ردها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله. هذا في دليل على أن السلعة إذا اشتراها الإنسان وفي عيب ولم يعلم بالعيب فهو بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أبطأها. لا بد من الوصف يعلمها بالوصف بالرؤية أو بالوصف الكامل وصف يعلم يعلمها. نعم باع عليه بالوزن هو ثم وجد الأمر على خلاف ما قال. نعم خلص ووصفها له الوصف منضبط. لا بس
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير.
بعضهم يأخذ حيث شراء الكلب الكبير والعالم الحادث وبنفسه من عمر الصحابة من فضلاء ثم ذلك اشترى بنفسه. وفيه أن نواس قال صاحب واحد هذا من عمر لتوقي ظلم الرجل الصالح. نعم نعم ايش نعم نعم أخبره يجب عليه أن يخبره. نعم السلام يعني السلام. نعم
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فافزعت به مخرة في بني سلمة فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام.
نعم هذا هذه المعقودة لبيع السلاح في الفتنة وفي غير الفتنة. وفي قصة أبي قتادة باع سلاحا في غير الفتنة فهو شاهد الشق لأحد الشقة يترجم ترجمة البيع السلاح في الفتنة وفي غير الفتنة. في غير الفتنة لا كراهة في بيع السلاح وفي وقت الفتنة مكروه لأنه قد استعان به على القتل. في وقت الفتنة لا ينبغي بيع السلاح فلا يبيعه لأنه إذا باعه يكون تعاون معه على الإثم والعدوان مسبب في كونه يقتل بغير حق. ولهذا كره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. وأما حديث أبي قتادة معروف أن أبا قتادة رضي الله عنه قتل رجلا من المشركين وقال من قتل رجلا فله سلبه في الغزوة في فلما قتله أخذ سلبه ومن السلب الدرع فكان له هذا السلب الدرع. قال أبو قتادة فبعت الدرع باع الدرع يعني الذي أصابه من سلب المشرك الذي قتله فاشتريت فابتعت به بخرة ابتعت يعني اشتريت بخرة يعني بستان اشترى به بستان في بني سلمة. قال فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام أول ما تملكته في الإسلام هذا البستان الذي اشتراه في الدرع الذي حصل له السلب الكافر الذي قتل. فيدعى على أنه لا بأس ببيع السلاح في غير الفتنة هذا. وفي أنه لا بأس بالبيع والاتجار وإبقاء المال وشراء البستان وأنه لا كراهة في ذلك.
وأنه يجوز للإنسان يكون عنده مال أكثر من حاجة. وما سبق في قصة أبي ذر رضي الله عنه أنه يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي أكثر من حاجة، وأنه إذا أبقى شيئا زائد عن حاجته فإنه كنز لثوابه في جهنم. وهذا كان أولا ثم نسخ، ولم يعلم أبو ذر رضي الله عنه بالناسخ. والذين يستدل بالآية والذين يكسبون الذهب والفضة ولا يملكون أنفسهم إلا فبشرهم بعذاب أليم يوم يخفى عليه ثنائي جهنم فتكفى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. والصواب في معناها أن المال الذي أديت زكاته فليس بكنز، بل الزكاة تطهر المال. أما إذا لم يؤدي الزكاة فهو كنز الكعبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب في العطار وبيع
المال. هذا كان الصحابة والله فيهم تجار، كان أبو بكر من الأغنياء، كان عبد الرحمن من الأغنياء، كان عثمان من الأغنياء، وجهز عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة 300 بعير في أحلاسها وأقتاته، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كره يتبول الأموال، وكذلك عبد الرحمن عوف وغيره. هذا على أن رأي أبي ذر رضي الله عنه رأي بقي فيه على الأول ولم يعلم الناس. نعم. نعم لا بس إذا لم يكن المكروه في الفتنة لا، إذا باع على شخص يخشى منه لا يكون، أما إذا باع على شخص ما يخشى منه شيء لكن في الفتنة مكروه كما قال. نعم. المشرك إذا كان حربي لا، يعني حربي ما يجوز معاملة بكرة، لكن كان محارب المسلمين أما الذي بينه وبين المسلمين عهد يجوز معاملته، لكن إذا خشي منه إذا كان يخشى منه فلا بيع له.
باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك ما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة.
نعم هذا تجد معقولة للعطار وبيع المسك طبعا العصار المراد العصار بالصاد أو العطار بالطاء، سواء مراد به العطار بالطاء المهمة لا بالصاد، ويدل عليه قوله هو بيع المسك أن يدل على بيع العطار، لأنه لا بأس ببيع العطر والمسك وأنه لا حرج في ذلك، بس بيع العطر والمسك والعطير لا حرج في ذلك. فاستدل المؤلف رحمه الله بحديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، صاحب المسك لا يعدم كما صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحة خبيثة. والشاهد قول لا يعلم كما صاحب المسك إما أن تشتريه دل على لا بأس بشراء المسك، والعظم لا حرج في ذلك. وفي هذا الحديث بيان تأثير جليس الصالح وجليس السوء، وأن جليس الصالح له تأثير ويضع على جليسه، وجليس السوء له تأثير، فجليس الصالح ينضح على جليسه وجليس السوء ينضح على جليسه. فجليس الصالح أنت مستفيد منه على كل حال، قال النبي إما أن تشتريها أو تجد منه طيبة، والله من الآخر جليس الصالح إما أن تشتري منه أو يحليك أو تجد منه طيبة، أنت مستفيد على كل حال، إما أن تشتري أو يعطيك هدية أو يعلق منك رائحة طيبة، هذا مستفيد على كل حال. كذلك جليس الصالح أنت مستفيد منه إما أن يحييك على الخير أو يحذرك من الشر ويشجعك على فعل المعروف، أنت مستفيد منه. وأما جليس السوء فأنت متضرر منه على كل حال ككثير الحداد، إما أن يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحة خبيثة. فكذلك جليس السوء لا بد أن تتضرر، إما أن يهون الطاعة في نفسك أو يهون المعصية حتى تفعلها أو يخفف من الطاعة أو يدعوك إلى السوء، فأنت متضرر منه على كل حال. ينبغي الحذر من جليس السوء والحرص على جليس الصالح.
باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
نعم هذا كل ما أقوله الحجام، والحجام هو الذي يحجم الإنسان بأن يمص الدم، الدم الفاسد من الإنسان، والحجام يستخرج الدم. كان في الأول كان الحجام يمص الدم، وقد يذهب إلى حلق شيء من رائحة الدم أو شيء منه، ولهذا قال أنه أفضل الحاجم والمحجوب. أما الأصل الحجامه بأفضل الآلاف، ما ليست عن طريق المص. والحجام مهنة رديئة، وكسوها كسو مكروه، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح كسو الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكهنة خبيث. والخبث يختلف، الخبث يطلق ويراد به الحرام، ويطلق ويراد به الكراهة. فمهر البغي خبيث يعني حرام، وحلوان الكاهن إذا كنت كهانة خبيث يعني الكراهة. أما كسو الحجام فهو خبيث يعني مكروه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشجرة الخبيثة من الثوم والبصل فلا يقرب من السيدة. مراد الخبث الكراهة، خبث الكراهة. وفيها في حديث أنس النبي حجم أن أبا طيبة حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى أبو طيبة مولى، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، أعطاه صاع من تمر وقبل الحجامة، وأمر أهله يعني سيده أن يخففوا من خراجه. والخراج هو ما يجعله السيد على عبده كل يوم مما يكسبه. فإذا كان العبد له عدة صناعات، يسوق الحداد ونجار وكذا خياط، يقول له سيده أنت الآن تكسب يعني من هذه الصناعات، أعطي كل يوم 10 والباقي لك فلا بأس. هذا يسمى الخراج، ما يجعله السيد على عبده كل يوم مما يكسبه، يقول اكسب وأعطني كل يوم مثلا درهم، كل يوم 10. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله يعني سيده أن يخفض خراجه. إذا كان سيد أبو طيبة يعطيه كل يوم 10 يقول له لا خفض عليه، أعطي يكفي 8 يعطيه. وقابل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجم أعطاه صاع من تمر وأمر أهله أن يخفض خراجه، بدل يعطيهم كل يوم 10 يقول أعطيهم 8. وكان للزبير رضي الله عنه 1000 عبد، وجعل على كل واحد منهم كل يوم درهما، فكان يأخذ كل يوم 1000 درهم. كان الزبير له 1000 عبد، وجعلهم يشتغلوا، وقال كل واحد يعطي درهم اليوم والباقي، فصار 1000 عبد كل واحد درهم يحصل على 1000 درهم في كل يوم. وبهذا قتل أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، حيث شكى لعمر رضي الله عنه كثرة الخراج الذي يدفعه لسيده المغيرة. يعني جاء هذا العبد أبو لؤلؤة وشكى سيده وقال لسيدي يكثر علي الخراج. فسأل عمر قال ما هي الصناعة؟ قال اصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا. قال كم تعطيه؟ قال اعطيه كل يوم درهمين. قال فقال له عمر قليل، بيدك هذه الصناعة ولا طلبت إلا هذا؟ فلم يأمره أن يخفف فحقد عليه، وفي رواية توعده قال توعده بالقصد، فقال لأجعلنك كذا وكذا، لأجعلنك نصلا أو كذا. فعند ذلك يعني الخبيث أبو لؤلؤة حقد عليه ودبر المسيدة لقتله. فلما كبر في صلاة الفجر جاء وطعنه تحت السرة 6 طعنات حتى خرج الدم، جعل الدم يدخل بجمل. فكان خلف عبد الرحمن بن عوف، فأخذ عمر بيده وقدمه وأكمل من نفس الصلاة، صلى من نفس الصلاة الخفيفة، كان يصلي من نفس صلاة الفجر كما في صحيح البخاري. كان يطيل رضي الله عنه ويقول استووا، كان ممتلئ ولا يصح حتى يأتي رجل يسوي الصفوف ويقول استووا استووا، وكان يقرأ سورة يوسف أو النحل كلها حتى تلحق الناس سورة الأولى. فلما كبر طعنه الخبيث، طعنه قدم وجعل الخبيث يهرب من الناس كلها، وجاء وجعل السهم الذي معه له حدين من هنا ومن هنا، يضرب من هنا ومن هنا يحدين حتى جرح 13 رجلا. فلما رأى بعض الصحابة أنه لا يفضي ألقى عليه قربسا مثل المشلح حتى كتب ثم أخذ. فلما علم الخبيث أنه مقتول قتل نفسه، فصلى عبد الرحمن بن عوف للناس صلاة خفيفة. فالصفوف الأمامية رأوا أو الصف الأول يعلمون، أما الصفوف المتأخرين ما يعلمون من حاله. اختلف عليه الصفوف عمر فجعل يقول سبحان الله سبحان الله ولا يعلمون. المقصود أن عبالة بن الله قتل عمر بسبب أنه طلب منها أن يخفف عن خراجه فلم يخفف عنه. والحديث الثاني فيه أن حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجبه ولو كان حراما لم يعطه. فهذا يعني استدلال جيد من ابن عباس، وهو أنه استدل على أن كف الحجام ليس بحرام. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته، لو كان كف حرام لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه أجره دل على أنه ليس بحرام. الاستدلال من ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجبه ولو كان حراما لم يعطه، دل على أنه حلال وإن كان كسب الرديع. ولهذا قال كقوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث وتنفقون عن الرديء. فالأولى أن يفعل مجانا، يعني يكون الحجاب يحجب الناس بدون أجرة لأنه إحسان بإخراج الأذى، ومثل عصر الفحم يعني ضراب الذكر من الإبل أو البقرة أو الغنم، ثم ينزو الجمل على ناقته أو الثور أو التيس بدون مقابل، نهى النبي عن عصب الفحم. وإنما يعطى كرامة، يعني إذا كان عندك تيس ثم طلب أخوك عنده غنم ينزو عليهم لا تأكل الزرع، نهى النبي عن عصب الفحم يعني اضطراب الجبل وغيره. ولكن إذا أعطي كرامة يعني أعطي حزمة من العلف هدية لا بأس، أما أعطيه أجرة هذا منهي عنه. وكذا كسب الحجاج الأولى أن لا يأخذ شيء، وإن أخذ فالأولى أن لا يضع فيما يؤكل، وإنما يضع في شيء في الوقود وما أشبه ذلك، في وقود البيت أو وقود السيارة وما أشبه ذلك، فيما كسف الرديء. ولكنه ليس بحرام، ليس بحرام، لكنه كسف الرديء مكروه. نعم 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 كره تنزيه، نعم كره للتنزيه، ليس بحرام لكنه مكروه تنزيها. نعم
باب التجارة فيما يكره لدخول الرجال والنساء.